الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام. فيه حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها، وهي زينب بنت أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد رضي الله عنها، أنها أخبرته قال هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب رضي الله عنها: دخلت على أمي حبيبة، زينب بنت أبي سلمة الصحابية رضي الله عنها، بنت الصحابي وبنت الصحابية، وهي زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي، يعني بنت زوجته: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فزينب هي بنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: دخلت على أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، اسمها رملة بنت أبي سفيان، حين توفي أبوها أبو سفيان صخر ابن حرب، وصحابي كان له قبل ذلك تاريخ في الصد عن سبيل الله عز وجل، ثم أسلم فحسن إسلامه أبو سفيان، واسمه صخر ابن حرب، ومات سنة 32 من الهجرة، مات سنة 32 من الهجرة. فحين توفي عنها أبوها، لما توفي أبو سفيان السنة 32 من الهجرة، قال: فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره. دعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب، طلبت طيبا أن تتطيب بصفرة، صفرة لون فيه أصفر، خلوق، الخلوق اللي هو الشيء الذي يتطيب به، طيب مخلوق مخلوط، فيقال عنها خلوق، الخلوق طيب ولونه أصفر، نوع من أنواع الطيب قالوا يخلط بالزعفران، قال أو غيره، يعني غير الخلوق، غير الخلوق. قال: فدهنت منه جارية، جارية من جوارها، ثم مست بعارضيها، يعني جانبي وجهها رضي الله عنها، فمست بعارضيها، يعني مسحت الطيب بعارضيها بجانبي الوجه، هذان العارضان، العارضان جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن، فوق الذقن إلى ما دون الأذن، وقالوا يشيب عارضا الرجل وما يحسن أن يصلي لله ركعتين، فهذان العارضان، فهذان هما العارضان، فمسحت عارضيها. ثم قالت أم حبيبة رضي الله عنها، واسمعوا شدة الامتثال لأمر الله وأمر رسوله، قالت: والله ما لي بالطيب حاجة، والله ما لي بالطيب من حاجة، أنا لا لست بحاجة الآن إلى أن أتطيب. طب لماذا تطيبتي؟ غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر، يعني وهو قائم عليه الصلاة والسلام على المنبر يعلم الناس أحكام دينهم، لما قام على المنبر قام يعلم الناس أحكام الدين، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر هذا الحكم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أو أن تحد على زوج، أن تحد إلا على زوج 4 أشهر و10، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوج 4 أشهر و10. فقالت هنا: سمعت على المنبر، وفي هذا أن المنابر ينبغي أن تكون لتعليم الناس الدين، وهذا لتوجيه الرجال وتوجيه النساء، المرأة والرجل كذلك في الأحكام ينبغي أن يوجه إليهما الخطاب في خطبة الجمعة. فالنبي قال هذا على المنبر، قال لا يحل، وهذا يدل على النهي أن هذا حرام، إذن لا يحل، إذن هذا حرام. فيستفاد من هنا أن قوله هنا لا يحل يستفاد الحرمة، وهنا يدل على الوجوب، وجوب الإحداد، أو أنه لا يجوز لها، يدل على النهي عفوا، يدل على نهي المرأة أن تحد على أحد، على ميت فوق ثلاث، أنه لا يحل لها، حرام عليها أن تحد على ميت فوق ثلاث. قال قوله لا يحد، لا يحل لامرأة، لا يحل لامرأة، قلنا الأحناف اشترطوا في الإحداد شروطا، أن تكون المرأة كبيرة، وأما الصغيرة فلا إحداد عليها، لكن الجمهور ذهبوا إلى وجوب الإحداد عليها كما تجب العدة عليها، وأجابوا عن قولها، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، عن استدلال الأحناف بقول النبي لامرأة، أن التقييد هنا خرج مخرج الغالب، فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث. تؤمن بالله واليوم الآخر، قلنا الجمهور قالوا إن المرأة يجب عليها الإحداد ولو كانت ذمية، لو كانت ذمية ومات زوجها المسلم يجب أن تحد على زوجها، لكن هذا خطاب للمؤمنات لأنهن هن الذين اللواتي يمتثلن أمر الله، لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر، وكذلك كما قال النووي لأن المتصف به هو الذي ينقاد للشرع، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لا يدل هذا أن لا يكرم ضيفه قد كفر بالله أو كفر باليوم الآخر، فهذا يؤكد يذكر تأكيدا للمبالغة في الفعل أو المبالغة في الزجر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، إذن هذا على الزجر لألا يفعل أو الحث على الفعل. فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث ليال. فقالوا أباح الشرع للمرأة أن تحد على غير الزوج ثلاثة أيام، لماذا؟ لما يغلب من لوعة الحزن، لما يهجم من ألم الوجد كما قال الإمام ابن بطال. قالوا وهذا ليس واجبا، يعني ليس واجبا على المرأة أن تحد على غير الزوج ثلاثة أيام، قال ليس واجبا، بل لو أن زوجها أمرها أن تتزين له وقد مات بعض أقاربها فيجب عليها أن تتزين، وكذلك لو طلبها للجماع فيجب عليها أن تطيعه. ولذلك قالوا هنا هذا الأمر أو هذا النهي هنا أنه لا يحل لها أن تزيد على ثلاثة أيام في الإحداد، لا يحل لها أن تزيد. طب أن تحد ما حكمها أن تحد ثلاثة أيام؟ جائز، جائز، ليس واجبا، بخلاف العدة، الإحداد في العدة أربعة أشهر وعشرة واجب وليس جائز، الإحداد عليها في العدة أربعة أشهر وعشرة واجب، لكن هنا الإحداد على الزوج، الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام هذا على باب الجواز وليس على باب الوجوب، ولذلك لو أمرها زوجها أن تتزين يجب عليها أن تتزين، لو أمرها زوجها بالفراش فله حق الفراش، فهذا يدل على الجواز وليس على الوجوب، على الجواز أنه يجوز أن تحد المرأة، لكن الرجل لا إحداد عليه طبعا، الرجل ليس لا يحد شرعا، يعني لا يترك. وبعض الناس سبحان الله إذا مات له قريب فربما لا يلبس إلا السواد ولا يتزين، وهو الحمد لله بفعل سنة يا ريت دائما ظل يستمر عليها، ما بيحلق لحيته. هذا نقول له والله من أحسن الأشياء اللي تفعلها، والله نعمة ما فعلت، خليك بس كمل إن شاء الله، خليك أكمل هذا طول حياتك وليس فقط وقت وفاة المتوفى، خليك دائما. هذا ليس إحدادا، فالرجل ليس عليه إحداد. قال إلا على زوج 4 أشهر و10، إلا على زوج. ذكرنا الشروط سابقة في الزواج، يعني أن يكون متزوجا بنكاح صحيح لهذه الزوجة، 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 أيام. يقول العلماء الحكمة من هذا أن الإحداد كان في الجاهلية كان سنة كاملة. والإحداد كيف كان في الجاهلية؟ كان في الجاهلية المرأة توضع في حفشة، يعني في بيت صغير، في حفش يعني في بيت صغير وسط خيمة لا تخرج منه أبدا، تلبس شر ثيابها وأشين ثيابها، لا تمس طيبا، لا تمس شيئا من الماء، لا تمس سنة كاملة، تبقى في نتنها وعفنها وفي حيضها وعرقها مدة سنة كاملة، سنة كاملة دون أن تمس شيئا. كانت في الجاهلية هكذا، إذا مات زوجها تبقى سنة لا تمس ماء، فتبقى في غرفة صغيرة، بيت صغير، حفش، ولا تصيب شيئا من الماء، ولا تتزين أبدا ولا تطهر أبدا. قالوا فبعد السنة يؤتى لها بشيء تفتض به، كما سيأتي في الحديث، تفتض به، تفتض به يعني تتطهر به، تفتض أي تمسح، قالوا قبلها ودبرها به. فقالوا هنا في الرواية فقلما تفتض بشيء إلا مات، قلما تفتض بشيء إلا مات، يعني ربما أخذت طيرا، قالوا كانت المرأة ربما تأخذ طيرا صغيرا فتمسح قبلها ودبرها به بعد السنة، وكان قبل خلال السنة ما مست ماء مطلقا، فتفتض به، فربما غالبا يموت هذا الشيء، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها. هذه المرأة الآن دليل أنها طهرت أن يعطوها بعرة فترمي بها، أنه خلاص انتهى، انتهى الآن، انتهت عدتها. فهكذا كان في الجاهلية. عندنا جاءت العدة بأحكام غير هذا، ثلث عام، ثلث عام، فقالوا السنة 12 شهر، فالثلث 4 أشهر، الشهر 30 يوما، الثلث 10 أيام، فلذلك كانت 4 أشهر و10. الحكم ليس لكي عدة الوفاة حتى يبين حامل ولا مش حامل، لا، قالوا لبيان عظم حق الزوج عليها، لبيان عظم حق الزوج عليها، الزوج له حق كبير، فيقول لها الآن في هذه الحالة ينبغي أن تعتدي 4 أشهر و10 أيام لعظم حق الزوج عليك. بل قالوا لو أن امرأة لم يدخل بها أصلا عقد عليها، مش قلنا المرأة التي عقد عليها ومات عليها عدة الوفاء كاملة، رجل عقد على امرأة ومات ما دخل عليها عدة الوفاة 4 أشهر للحفاظ على عقد الزوجية، على عقد، سبحان الذي يجعل المودة والرحمة. قل بعض المشايخ بقول واحد عقد على امرأة وبعدين مكث يمكن أسبوع أو أقل، ثم سافر بعد ذلك في الطائرة ومات في ذاك البلد، يعني أول ما وصل سبحان الله توفي، فبكته بكاء شديدا ما أنه العلاقة أسبوع، فقال سبحان الله كيف الحلال، العلاقة أسبوع هذه ولم يدخل بها، فبكته وحزنت عليه زوجة، وعلاقة ظاهرة وبتعتد عليه 4 أشهر و10 وترثه، ترثه هذه المرأة، فسبحان الله الذي جعل هذا الحلال الوسيلة التي يشتهر بها ولا يفتضح بها. طيب تخيل لو علاقة حب الآن، لو علاقة حب، علاقة سيئة أصلا، علاقة سيئة، علاقة محرمة، علاقة يحرص فيها على الخفاء لا على الإشهار، واحد يزوج ابنته ويفتخر بذلك، فسبحان الذي أحل الحلال وحرم الحرام. قال وذكرت هنا أم سلمة رضي الله عنها أو زينب بنت أم سلمة، قالت ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها. أيضا زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت والله ما بالطيب حاجة، ثم ذكرت الحديث. ثم قالت زينب سمعت أمي أم سلمة، لأن ذكرت عن أمها، روت عن أمها أم سلمة هند بنت أمية المخزومية رضي الله عنها، قالت جاءت امرأة إلى رسول الله قالت يا رسول الله إن ابنتي قد توفي زوجها وقد اشتكت عينها، برفع النون، ووقع في بعض الروايات وقد اشتكت عينها، اشتكت عينها أفأكحلها، يعني تضع الكحل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاث مرات. قال لا، مرتين أو ثلاث مرات، كل مرة تقول إن ابنتي قد اشتكت عينها أفأكحلها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولذلك يقول بعض الشراح في هذا أنه لا ينبغي للإنسان إذا علم الحكم أن ينهزم أمام التكرار أو أمام الكلام فيه، متى علم حكم الله وحكم رسوله؟ لو كرر عليه الإنسان، يعني ربما يأتيك واحد أحيانا بتصير فتوى عاطفية يا إخواني، استعطف المفتي، قل له مرة ومرتين وثلاث، بكرر عليه السؤال والجواب ينبغي أن يكون هو هو، لأن الحكم هو هو لا يتغير. فيأتي يقول مثلا يا شيخ أنا منذ 20 سنة بعيش بالإيجار، وإيجار البيت غالي، وبتعرف الأولاد كبروا، وعندي كذلك راتب محدود. هذه طبعا كلها ما لها دخل في الفتوى، كل هذا يسموه استعطاف للفتوى. ما سأل هو بعد، بعدين شو بقول لك؟ بدي أخذ بيت عن طريق الإسكان قرض يعني من البنك، يجوز ولا ما بيجوز؟ هذا كله السابق بدي استعطف الشيخ، ما عندي أنا بيت وصلي 20 سنة ساكن بالأجار وعندي أولاد وراتبي محدود، وهذا استعطاف. فالشيخ الآن إذا قال له قرض الربوي حرام، يا شيخ أنا عندي أولاد كبروا، القرض الربوي حرام، يا شيخ أنا راتبي محدود وكذا وظن أدفع إيجار، القرض الربوي حرام، ينبغي أن يكرر هذا. هذه المرأة اشتكت عينها؟ لا. مرتين اشتكت عينها تشتكي؟ قال لا. عينها؟ قال لا. ثلاث مرات؟ قال أفأكحلها؟ النبي يقول لا. يعني في ايه؟ في العدة، في عدة الوفاة تقول تريد أن تكحل ابنتها من باب العلاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا. وعند ابن أبي شيبة عن صفية بنت أبي عبيد أنها أحدت على ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت عينها تزيغان، تزيغان، فكانت تقطر فيهما الصبر، الصبر وليس الكحل، الصبر تقطر فيهما رجاء البر، دواء لكن ليس كحلا، لأن الكحل زينة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر و10. هذا أيها الإخوة يدل أن المرأة التي في حال الإحداد ينبغي أن تجتنب أشياء. أولا المرأة في حال الإحداد تجتنب الطيب، تجتنب الطيب، فلا يحل لها أن تتطيب. والدليل على ذلك أن أم حبيبة جاءت وأخذت طيبا فمسحت عارضيها، فدل ذلك أنها كانت ممنوعة من الطيب قبل ذلك. فلما جاء الحديث هنا فأنها مسحت عارضيها بالطيب، إذن لا يجوز للمرأة أن تتطيب في حال إحدادها. وكذلك كل ما يدخل في معنى الطيب، كل ما يدخل في معنى الطيب، يعني الآن حتى الكريمات المعاصرة اللي فيها رائحة الطيب لا يجوز للمرأة التي في حال عدتها أن تتطيب بها أو أن تضع، قال الحنابلة، ولا يجوز استعمال الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج والياسمين والبان وما أشبهه لأنه استعمال للطيب. قال فأما للدهان بغير الطيب كالزيت والسمن والشيرج فلا بأس به لأنه ليس بطيب. فأي شيء كريمات هذه معطرة، المرأة التي في حال الإحداد، في حال عدة الوفاة 4 أشهر و10 لا يجوز أن تضع من هذه الكريمات اللي عليها عطر. ولا يجوز كما في مسلم الإمام أحمد قال ولا تمتشطي بالطيب ولا تمتشطي بالطيب. يستثنى فقط من الطيب، قالت أم عطية: وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيطها في نبذة من كست أظفار. في نبذة من كست أظفار، يعني رخص النبي للمرأة بعد حيضها أن تأخذ شيئا فرصة من مسك أو من كست أظفار، يعني عطر، فتطيب به مكان الحيض فقط إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، فتطيب به مكان الحيض حتى لا تبقى الرائحة، وما سوى ذلك فيحرم عليها استعمال طيب. يقول حتى الشافعية يقولون يحرم عليها استعمال طيب في بدن وثوب وفي طعام. حتى الشافعية يقولوا حتى استعمال طيب في طعام لا يجوز. وكذلك كل ما يدخل في معنى الطيب يا إخواني، الآن مزيل العرق كذا يدخل معنى التطيب، في رائحة طيبة، كل هذا يدخل في هذا المعنى. تغتسل بالماء لا بأس، بالماء تمس الماء لا حرج، لكن لا يجوز لأن تطيب. قالوا: لكن لا تمنع الحادة من التنظيف بتقليم الأظافر ونتف الإبط، لا تمنع، بل تقلم أظافرها، تنتف إبطها، لا تمنع من حلق الشعر المندوب إلى حلقه، لا تمنع من الاغتسال بالسدر. قال في رواية: قال فإنه خطأ، قال بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر، بالسدر تغلفين به رأسك. الحناء كذلك لا يجوز لأنه يدخل في الطيب، الحناء لا يدخل. قال: ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. فالطيب يا إخوان الأحناف قالوا الطيب أيضا يدخل فيه الحناء، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحناء طيب، الحناء. فلا يجوز للمرأة المحتدة أو الحادة، يعني المعتدة عدة وفاة، لا يجوز أن تدهن يديها بالحناء. ربما أيها الأخوة سامحوني، هذه أحكام يجهلها كثير من الناس، يظنون فقط المرأة في حدة الوفاة أنها تجلس في البيت فقط، لا يجوز أن تمس طيبا أي شيء مطيب. كيف المحرم؟ المحرم لا يجوز أن يمس طيبا، كذلك هي تدخل في هذه الأحكام. أربعة أشهر وعشرة أيام لا تتطيب. وثانيا قالوا ينبغي أن تجتنب الزينة، الزينة، ويدخل في الزينة نوعان: الزينة في نفسها، والزينة في خارجها كالثياب والحلي. أما الزينة في نفسها فهي أن تتزين هي في نفسها، فذلك قالوا لا يحل لهذه المرأة أن تزين وجهها مثلا غير الطيب، أن تزين وجهها، فتأخذ بالزينة أنها تعمل أشياء في الوجه أو الشعر أو نحو ذلك تزينه، هذا لا يجوز. كذلك الاكتحال، هذا من الزينة في نفسها، لا يجوز لها أن تكتحل، لا يجوز لها أن تكتحل. وابن حجر ذكر الروايات وذكر أن المرأة أنها قال لا تكتحلي إلا لما لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين، وهذا مذهب مالك إنه لما لا بد منه، والأحناف رخصوا للضرورة، الضرورة. طب حديث أن امرأة اشتكت عينها فلم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحافظ بن حجر: ووجه الجمع أنها لم تحتج إليه، يعني إلى الاكتحال، وإذا احتاجت هنا إليه لم يجوز بالنهار ويجوز بالليل، مع أن الأولى تركه. قالت إذا احتاجت لم يجوز بالنهار ويجوز بالليل، مع أن الأولى تركه، يعني إذا مرضت وبتداوى بالكحل قال بالليل، لكن الأولى تركه. فإن فعلته ليلا مسحته بالنهار، إن فعلته ليلا مسحته بالنهار. وغير هؤلاء كابن حزم منع مطلقا، ضرورة أو غير ضرورة، قال هذا النص واضح إنه لا تختضب ولا تكتحل. والمرأة اشتكت عين، قال لا لا، قال لا تكتحل، قال ولو ذهبت عينها، لا ليلا ولا نهار. طبعا هذا قبل أن نكمل في الزينة، هذا يأخذ منه العلماء فائدة أنه لا يجوز التداوي بمحرم، لا يجوز التداوي بمحرم، لا يجوز. مثل مثلا التداوي بالخمر حرام، كل شيء حرام لا يجوز التداوي به إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. كان يقول الختياري زمان دواء الشهاقة لبان النهاقة، اللي عنده كحة كثير واستمرت الكحة معاه، قال فليشرب من لبن الأتان. الأتان أنثى الحمار. فقال اللي عنده كحة كثير ودائمة، قال لبن أنثى الحمار الأتان فيشربه فيزول. هذا حرام طبعا، لأنه لبن أنثى الحمار حرام شربه، لا يجوز. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه أو فيما حرم عليها. فهذا التداوي بالمحرم حرام. لو قال لك الطبيب أنا بنصح تشرب خمر يزول ما بك من الآلام ونحو ذلك، قل له هذا غير صحيح، النبي قال لا، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وهذا ليس الضرورة أصلا، لأنه الضرورة يزول به المرض، لكن هذا لا يزول به المرض. وذلك الإنسان العلماء بيقولوا لو واحد عطش عطشا شديدا يوشك على الهلاك وليس عنده إلا كأس خمر، هل يجوز أن يشربه؟ عطش عطشا شديدا يوشك على الهلاك، هل يجوز له أن يشربه؟ يموت وعنده كأس خمر، يجوز أن يشربه؟ قالوا لا. طب وين فمن اضطر غير باغ؟ قال لا، لأن الخمر لا يزيده إلا عطشا، الخمر لا يزيده إلا عطشا، مش بيدفع العطش به، بيعطش بزيادة. لكن مثلا قالوا واحد غصة بلقمة بده يموت وعنده كأس خمر واللقمة غصة بها وما عنده لكأس الخمر، قالوا يجوز أن يدفع الغصة بكأس الخمر، بشربة خمر يعني، وتنزل الغصة وانتهى، لأن هذه ضرورة. فمن شروط أن تنتفع الضرورة بالمحظور، أن تندفع الضرورة بالمحظور. فقالوا شوف كيف فرقوا، واحد عطشان عنده كأس خمر صرش يشرب في الضرورة لأنه ما بتزول الضرورة بشرب الخمر، واحد غصة وعنده كأس خمر فيجوز أن يشرب حتى يزيل الغصة، فقط تنزل الغصة وإلا لمات، هذه ضرورة. لماذا؟ لأن الضرورة تندفع. مثل الميتة، واحد في الصحراء وما واضطر وما عنده إلا ميتة، تندفع الضرورة ما تندفع؟ تندفع، أكل من لحم الميتة بقي على قيد الحياة تندفع. فقال الشروط أن تندفع الضرورة. لكن مثلا التداوي بخمر، النبي قال الله ما جعل الشفاء فيها، تندفع الضرورة بالتداوي بالخمر؟ واحد عنده مرض وقالوا له تتداوى بخمر، لا، النبي قال ما تندفع الضرورة أصلا، فذلك لا يجوز حتى عند الضرورة التداوي بالخمر، حتى عند الضرورة، لأنه أصلا لا تندفع الضرورة به، لأن الذي يبيح المحظور إنما هو أن تندفع الضرورة به، أن تندفع الضرورة به. لا طبعا الناس بيسألوا بيقول والله هذا دواء مثلا في نسبة كحول 5%، شو الحكم؟ في نسبة كحول 2% 3% نسبة كحول في دواء، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ سؤال الشيخ ابن عثيمين، قال هذا حلال ولا حرج، حلال ولا بأس. قال لما؟ قال لأنه عندنا قاعدة كبيرة، ألا وهي ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. بقولوا الآن مثلا بعض الشوكولاتات وكذا بضعوا نسبة خمر في بعض الأشياء، بضعوا نسبة دهن خنزير كذا، الآن مثلا ببعض الأشياء يضعون نسبة 1% وكذا يضعون خمرة، لو أكلت منها شيئا كثيرا هل تسكر؟ إذا تسكر تصير حرام، لذلك ما أسكر كثيره فقليله حرام. لكن الآن تبين لك دواء وقال لك فيه كحول ونسبة 1% كحول، لو أخذ دواء 2-3 هل تسكر؟ هل لو ازداد، هل لو واحد أخذ الدواء أياما يسكر؟ ما يسكر. فقال القاعدة عندنا أنك إذا شربت الكثير سكرت، فعند ذلك القليل يحرم، أما إذا أخذت الكثير ولم تسكر فالقليل لا يحرم، والله تعالى أعلم. فإذا في هذا أنه لا يجوز التداوي بالحرام. إذن المرأة تجتنب الزينة، تجتنب الطيب أول شيء، تجتنب الزينة في نفسها وتجتنب الزينة في خارجها، يعني الثياب، زينة الثياب، أي ثياب صنعت للزينة فيحرم عليها أن تلبسها. لذلك قال لا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تلبس ثوبا معصفرا صبغ، هذا زينة كان معصفرا، قال إلا ثوب عصب، إلا ثوب عصب. قالوا العصب نبات في اليمن تصبغ به الثياب، النبي رخص له لأنه لغير الزينة تصبغ ثياب لكن لغير الزينة. الآن المرأة مثلا، وهذا من الأخطاء المنتشرة، أنه الإحداد المرأة هل يكون فقط بالسواد؟ لا، لا يوجد لون معين، لا يوجد. لو لبست السواد البني الأخضر الأزرق، لكن ما تلبس ثياب زينة، لا تلبس المرأة في حال الإحداد ثياب زينة. يعني لو لبست قميصا في بيتها وعليه لون أحمر مثلا لا بأس، لكن ما يكون ثوب زينة تتزين به. ومعروف عند النساء هذا ثوب البيت وهذا ثوب الزينة، تتزين به تتجمل به، فلا يجوز ثوب الزينة، لا يجوز ثوب. ولا يشترط أن يكون الأسود أو البني أو نحو أو الألوان الغامقة، لا بأس. طب التزين في البيت بالفرش البسط مثلا الستائر، قالوا هذا لا بأس به، لا بأس به. ليس فرش البيت وأثاث البيت من زينة نفسها، وضعت بسط وضعت ستائر مثلا فيها تجمل، هذا يدخل في الزينة؟ لا. والشيء الآخر الحلي، زينة الثياب وزينة الحلي، فلا يباح للمرأة أن تلبس الحلي في حال إحدادها، ولو الخاتم ولو القرط الحلق يعني ولو السوار، ما بيجوز، ما بيجوز تلبس الحلي الذهب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود والنسائي بسند حسن، قال متوفى عنها زوجها: لا تلبس الحلي ولا تكتحل ولا تخطضم، لا تلبس الحلي ولا تكتحل ولا تخطضم. فلا يجوز لها تتزين بالحلي، تلبس ذهب، لا خاتم ذهب ولا إسوار كذلك ولا الذهب والفضة. عند الشافعي قالوا لا يجوز. طب غير الذهب والفضة، نحاس مثلا، رصاص مثلا، لؤلؤ مثلا، غير ذهب وفضة، قالوا إذا كان في عرف الناس أنه زينة فهو محرم. مثل الآن قول الذهب الروسي، هذا ليس ذهبا حقيقة، ذهب الروسي مثلا الآن قول هذا تقليد مثلا، أو من خاتم من حديد مطلي فضة أو نحو ذلك، بجوز ولا لا؟ قال إذا عرف أنه للزينة فلا يجوز، أنه في عرف الناس أنه زينة لا يجوز. واللؤلؤ أيضا زينة عند الشافعية، فقالوا لا يجوز، لقول الله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. فاللؤلؤ زينة، فلا يجوز لها للمرأة في حال إحدادها أن تلبس الزينة. وفي هذا الحديث نختم به، في هذا الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من امتثال أمر الله. المرأة تحد على أخيها، بعدين تدعو بطيب تطيب، ما لي بذاك حاجة، أنا لا أحتاج للطيب، لكن هذا لأني أريد أن أمتثل أمر الله، إني لا يحل لي أن أحد على ميت فوق ثلاث. ثلاث أجاز الشرع، يجوز ولا يجب، مات أبوها مات أخوها مات ابنها، يجوز أن تترك الطيب وتترك الزينة ثلاثة أيام، فوق الثلاث حرام. المرأة مات زوجها 14 أيام، مسألة أخيرة. طيب امرأة حامل كم تحد؟ كم تحد امرأة حامل مات زوجها؟ كم الإحداد يكون؟ لا، في فرق بين العدة وبين الإحداد، في فرق بين العدة وبين الإحداد. الإحداد إلا على امرأة 4 أشهر، إلا على ميت 4 أشهر و10، فقال العلماء إن النص ورد في الإحداد 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 إلا على ميت. طب قالوا المرأة التي هي حامل، الإحداد شيء والعدة شيء آخر، العدة مدة تتربص دون زواج، لكن الإحداد مدة تترك الزينة وتترك الكحل وتترك الطيب، إذن هذه مدة تترك فيها الزينة، فقالوا الإحداد 4 أشهر و10، صحيح وهذا بالنص، لكن العدة وولاة الأحمال أجلون أن يضعن حملهم، وهذا هو الصحيح، إن المرأة التي يموت زوجها وهي حامل أن الإحداد عليها 4 أشهر و10، لأنه بالنص لا يوجد أن تحد على ميت حتى تضع حملة إذا كانت حاملا، النص 4 أشهر و10 الإحداد، لكن العدة قد تزيد على ذلك، والله أعلم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.